أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام قولا من رب رحيم. مدار البحث في هذه الآية المباركة، وقيل هي قلب سورة ياسين هذه الآية وأهم ما فيها، والوجه في ذلك قد يعود إلى أنها تحقق غايات هذه السورة المباركة، وغاياتها إيصال الناس إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية، وتحقيق السلام والأمن المادي والمعنوي لهم. فلذا عبر عنها بأنها قلب السورة، أو لأنها الشاحن المعنوي والمعد النفسي لمضامين هذه السورة المباركة. السورة من أولها إلى آخرها تتحدث عن أركان الدين الخمسة: التوحيد والنبوة والولاية والمعاد، مع تفصيل مسألة التوحيد كالعدل ونحو ذلك. السورة من أولها إلى آخرها مدار بحثها في العقائد الأساسية، وباعتبار أن العقائد مقرها العقول والقلوب، ولا تستقر العقائد الحقة إلا في العقل السليم والقلب السليم. أما القلوب المريضة بالشكوك والوساوس، أو المريضة بالنفاق، أو المريضة بالجهل، فإن العقائد الحقة لا تستقر بها. حتى تستقر العقيدة الحقة لا بد من سلامة في القلب، ولا بد من سلامة في العقل، حتى يصل الإنسان إلى المعتقدات الحقة. وهذه الآية المباركة هي تتحدث عن السلام، سلام قولا من رب رحيم، يعد النفوس والعقول للسلامة بالإعداد الكافي الوافي حتى يصل الإنسان ويرتقي في معتقداته. وقد اختلفت في هذه الآية الآراء والأقوال من جهة الإعراب ومن جهة الدلالة، أقوال كثيرة أكو، محتملات كثيرة أكو. دلالة الآية بالرغم من أنها آية قصيرة بالقياس إلى بعض الآيات، إلا أن الأقوال والآراء والمحتملات فيها كثيرة. والاختلاف ابتدأ من سياق الآية، هل أن هذه الآية لها علاقة بالآيات السابقة عليها أم لا؟ الآيات السابقة قالت إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. جماعة قالوا هذه الآية معطوفة على الآيات السابقة، وحرف العطف لم يذكر لظهوره لأنه ظاهر والأمر الظاهر لا يحتاج إلى بيان، والمعنى حينئذ يكون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ولهم سلام قولا من رب الرحيم. القول الثاني ذهب إلى أنها جملة استئنافية مستقلة لا علاقة لها بالآيات السابقة، ومفادها الإخبار عن واقع أهل الجنة وأنهم في سلام، وأن الباري عز وجل قد كفل لهم الحياة السليمة في الجنة فلا يكدرها ولا ينغصها شيء. واختلفوا أيضا في إعراب قولا، هذا قولا شنو هو إعراب، لماذا منصوب؟ آراء كثيرة أيضا أكو، عمدة الآراء رأيان فقط، لأن مدار بحثنا ليس في الجانب اللغوي خصوصا في مثل هذه الآية كما سأبين. فبعضهم قال هذا الناصب على أنه مفعول مطلق بتقدير الفعل، يقال لهم سلام، يقال لهم قولا، وهذا عليه جمع من المفسرين وأهل اللغة. والحق أن هذا النصب لا من جهة المفعول المطلق وإنما من جهة الحال، هذا النصب من جهة الحالية، والمعنى أنهم سلام حال كونه قولا من رب رحيم. الوجه في هذا يعود إلى عدة جهات. الجهة الأولى أن هذا السلام هو وعد إلهي للمؤمنين في الدنيا بأنهم إذا آمنوا وعملوا صالحا سيكون لهم دار السلام. الآية المباركة تقول والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام هي الجنة. فالباري وعد المؤمنين الصالحين في الدنيا بأن مصيرهم إلى دار السلام، فوفى لهم بوعده حينما حشرهم وأدخلهم الجنة، وهذا يتناسب مع الحال. الأمر الثاني أن السلام يقال في مقام التكريم ومقام التشريف والتعظيم، وهذا أيضا يناسب الحال. والجهة الثالثة أن القول كما سنأتي إلى بيان معناه، القول يشمل هذا النصب يشمل كل مراتب القول، أن القول له عدة معاني وله عدة مراتب سأتعرض إليها بالنصب يتوافق مع المعاني المختلفة. فبناء على هذا الآية الأقرب إلى الظهور أنها في مقام العطف والنصب للحال، هذا هو ما تقتضيه القاعدة في البيان. ويمكن الجمع بينهما باعتبار أن الاستئناف غايته العطف قد يكون أو المراد منه العطف، ولا ضرر بالنتيجة حملناها على العطف أو حملناها على الاستئناف، بما أن الكلام عن أهل الجنة في الجنة اختلال بالمعنى ما يصير في أي من المعنيين حملناها. وبهذا يتضح أن الآية المباركة لماذا ذكرت السلام في سياق الحديث عن نعم أهل الجنة، لأن حينما تعرضت عن نعم أهل الجنة وما يشغلهم فيها قالت سلام قولا. هذا السلام ورد في معرض الحديث عن نعم أهل الجنة لسببين. السبب الأول لأن السلام هو العلة الحقيقية التي تقف وراء التنعم والتلذذ بالنعم. أهل الجنة إذا كانت لهم نعم كثيرة، مهما كانت هذه النعم، لا يتلذذون بها إلا إذا كان لديهم سلام، سلامة في أبدانهم وسلامة في أرواحهم. إذا لا يوجد لهم سلامة ولا يوجد لهم أمن، فالنعم مهما كثرت فإنهم لا يتلذذون بها. وكأن هذه الآية بمنزلة بيان العلة للتنعم الحقيقي عند أهل الجنة، وهذا أمر يدركه البشر بالوجدان حتى في الدنيا. النعم الدنيوية لا يستلذ بها أهلها إلا إذا كان لهم استقرار نفسي، إلا إذا كان لهم سكونة قلبية، أمان من الخوف حتى يتلذذون. وإلا إذا كانت لهم نعم وفيرة ولكنهم مرضى، ولهم نعم وفيرة ولكنهم خائفون مضطربون، لا يتلذذون بنعمة. فحتى في الجنة الأمر هكذا، أهل الجنة حتى يتنعمون بنعمها يحتاجون إلى الأمن والسلام حتى يتنعمون. لذلك بعد أن ذكرت نعم الجنة عطفت عليها الكلام، وهو ختام الكلام، ختام الكلام عن نعم الجنة وهو السلام. السبب الثاني لدفع توهم قد يخطر في أذهان البعض قياسا على ما يراه في الدنيا. في الدنيا غالبا النعم مقرونة بالآفات والعاهات. أكثر أمراض بني آدم في الدنيا ناشئة من الطعام والشراب والجماع وأمثال هذه الأمور. شكد ما يريد يتنعم الإنسان في الدنيا، إذا يأكل الأكل، للأكل أكو مضاعفات تترتب على بدنه أو تترتب على روحه. إذا أكل كثيرا يتضرر، وإذا أكل قليلا يتضرر، وإذا أكل ما يحتاجه نوعا الطعام إذا ما كان جيد يتضرر. كثرة الشراب هالشكل، قلة الشراب هم هالشكل. كثرة المجامعة مضرة، قلة المجامعة هم مضرة. النعم الدنيوية مقرونة عادة بالآفات والأمراض والآلام، لا ينجو الإنسان منها. وأكثر أمراض البشر الآن بحسب حتى التقارير العلمية ناشئة من الإفراط والتفريط في الطعام والشراب والمجامعة. أكثر أمراض البشر هكذا ناشئة. فقد يتوهم متوهم بأن هذه الحالة في الآخرة في الجنة أيضا هكذا، لأن في الجنة نعيمها طعام وشراب ومجامعة وسائر الاستمتاعات موجودة فيها. فإذا أفرط صاحب النعمة بالأكل أو أفرط في الشرب أو أفرط في المجامعة، قد يتوهم أنه يمرض ويتألم ويتأذى، هنا يحتاج إلى ضمان بعدم وجود هذه الآفات والآهات. فقالت له سلام. فكل النعم التي يتنعم بها أهل الجنة اللي تحدثت عنها الآيات السابقة، هذه الآية تعطيه ضمان بأن كل ما يتنعم به الإنسان من نعم في الجنة لا ضرر لا مرض لا عرض لا عاهة لا آفة يبتلى بها. شقد ما يريد يأكل يأكل، شقد ما يريد يشرب يشرب، شقد ما يريد يجامع يجامع. هذا هو لعل هذين سبب يقف وراء سياق الحديث عن نعم الجنة وختم الكلام بالسلام. يبقى الكلام في أصل الآية. الآية تقول سلام قولا من رب رحيم. البحث حينئذ يقع في مباحث ثلاثة. المبحث الأول في المفردات. المفردة الأولى سلام. قرأت هذه المفردة بقراءات عديدة وكلها غير سديدة إلا القراءة الموجودة في القرآن، قراءة الرفع سلام على ما ذكرناه كرارا ومرارا من أن القراءات لا صحة لها، وليس للقرآن الكريم إلا قراءة واحدة هي ما وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام. السلام يعني البراءة من العيوب والنواقص الظاهرية والباطنية. البراءة من العيوب الباطنية مثاله قوله تبارك وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم يعني مبرأ من النواقص الروحية، ما فيه حسد، ما فيه حقد، ما فيه ضغينة، ما فيه غل وخيانة، قلب سليم من النواقص والعيوب الروحية. اللي قلبه سليم من النواقص الروحية هو الذي يأتي إلى الله عز وجل في الآخرة ويكون من أهل الجنة، وسليم من الأمراض الروحية كالشك والوسوسة والنفاق والشرك وأمثال هذه الأمور. ويأتي السلام بالمعنى الظاهر كما في بقرة بني إسرائيل. القرآن الكريم يشهد بأن هذه البقرة كانت في ظاهرها بحسب بدنها وشكلها سالمة من العيوب ومن الآفات، يقول مسلمة لا شية فيها، أي مسلمة فيه مبالغة منسوبة إلى فاعل غيبي أنه سلمها من العيوب والنواقص البدنية، فهي بقرة من ناحية شكلها ومظهرها كاملة الأوصاف. الباري عز وجل أيضا من أسمائه السلام لأنه يتنزه من نواقص المخلوقين، يتنزه من كل النواقص التي يصاب بها الخلق. والجنة دار السلام لأنها خالية من العيوب ومن الآفات، لذلك فيها بقاء لا فناء وغنى لا فقر وسرور لا حزن وسلامة لا سقم، خالية من كل النواقص. الجنة سميت بدار السلام، كل الجمال والكمال موجود فيها وموجود لأهلها أيضا، سميت بهذا الاعتبار. الآية المباركة قالت سلام، ما قالت أمن، قالت سلام قول قولا، ما قالت أمن قولا، لأن الأمن غير السلام. الأمن فقط يتعلق بدفع الخوف من الضرر الخارجي، يسموه أمن. لكن الآية في معرض الحديث عن نعم الجنة لا تتخصص فقط في موضوع دفع الخوف عن الأذى والضرر الخارجي، وإنما أهل الجنة يحتاجون حتى إلى دفع الخوف عن الألم والأذى الباطني أيضا، الداخلي أيضا. الإنسان فقط يكون مؤمن من الناحية الظاهرية، ولكن قلبه في اضطراب وقلق، روحه غير مستقرة غير ساكنة، هذا لا يتنعم بنعمة. فالأنسب بمقام النعم هو السلام وليس الأمن. نعم، في رواية علي بن إبراهيم القمي فسر السلام بالأمان مو بالأمن، قال السلام الأمان، بناء على أن هذا القول رواية وليس قول لعلي بن إبراهيم، لأن يبدو لا يبدو من سياق عبارة الشيخ القمي رضوان الله عليه أنه رواية، لا يبعد أن يكون تفسير له، رأي له، ولكن بناء على أنه رواية لازم نحل الإشكال بين الأمان وبين السلام. فحينئذ يحمل الأمان على بيان أظهر مصاديق السلام، أو نحمل الأمان على المعنى الأعم، الأمان بالمعنى الأعم مساوق للسلام. ليش؟ لأن الأمان هو دفع الخوف عن كل ما يضر، هذا بمعناه الأعم، ما يضر في بدنه وما يضر في روحه وفي قلبه، وحينئذ يتطابق المعنيان وترتفع الشبهة. المستفاد من الآيات أن الجو العام في الجنة المستولي على كل حياة الجنة هو السلام. الخالق تبارك وتعالى يتعامل مع المخلوق، يعامل المخلوق بالسلام كما في هذه الآية، سلام قولا من رب رحيم. وهذا القول هو له زمان ومكان معين، هذا مستمر في كل حياة الجنة. فصيغة التعامل بين الخالق وبين المخلوق في الجنة السلام، وما قال الرحمة، الرحمة تتعلق بالدنيا وتتعلق بالآخرة، لكن الرحمة لا تفي بتوفير كل النعم في الجنة، هذا هم إلا فرد باب من فتح أحسن خليه إلى وقت آخر. فمعاملة الخالق للمخلوقين في الجنة معاملة السلام، والواسطة بين الخالق والمخلوق هم الملائكة، يتعاملون مع أهل الجنة بالسلام كلما دخلوا عليهم، لأن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، قالوا سلام عليكم، وهذه العلاقة علاقة مستمرة بين خدم الجنة وهم الملائكة وبين أهل الجنة. وأهل الأعراف اللي هم محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام ينادون أهل الجنة أيضا بالسلام، وأهل الجنة أنفسهم مع بعضهم تحيتهم فيها سلام. فكل العلاقات، كل الجو السائد في الجنة هو جو السلام. لماذا؟ ليش السلام دون غيره؟ لسببين. السبب الأول لأن السلام يعطي استقرار وسكون نفسية لساكني الجنة، لأهل الجنة. والسبب الثاني لأن السلام يدل على تنزه أهل الجنة من كل العيوب، من العيوب البدنية ومن العيوب الروحية. كأن الآية المباركة بهذا التعبير تشير إلى أن الجنة لا تشتمل على أناس عندهم عاهات أو عندهم أمراض روحية. كل من في الجنة هم في غاية الكمال، في غاية الجمال، في غاية الجلال. هذه تستفاد من سلام، لأن السلام هو البراءة من العيوب ومن النواقص. فإذا صار الجو العام الحاكم في الجنة هو السلام، معناه لا نواقص فيها ولا أذى ولا ضرر ولا إضرار. هذا هو مفاد المفردة الأولى، سلام. المفردة الثانية، قولا. القول يستعمل في لغة العرب في معاني كثيرة. أول المعاني والمتبادر إلى الأذهان منه هو الكلام الذي ينطق به الإنسان، يعبر عنه بالقول. وهناك معاني أخرى كثيرة ولها شواهد أذكرها على نحو السرعة. من المعاني، القول يعني الوعد. القرآن الكريم يطلق لفظ القول على الوعد، كما في قوله عز وجل: وإذا وقع القول، إشارة إلى ما وعد الله عز وجل من علامات قيام الساعة وأشراطها. إذا وقع القول، شنو هو القول؟ كان وعد، وعد إلهي أن القيامة ستقوم ولها أشراط. ومن المعاني الرأي والمعتقد، يعبرون عنه قول. لذلك متداول ومعهود في الأبحاث العلمية، إذا يطرحون الآراء ويذكرون الآراء يقولون المسألة فيها أقوال، يعني آراء متعددة. الاعتقاد أيضا يعبرون عنه بالقول، قال فلان يقول بالجبر وفلان يقول بالتخيير، يعني يعتقد به، يعتقد. فالقول أيضا مو فقط يطلق على الكلام المنطوق باللسان، وإنما حتى على الرأي والمعتقد أيضا يقال قول. ومن المعاني التصور النفسي قبل إبرازه بالكلام، هاي الصورة الذهنية اللي تخطر عند الإنسان وتحصل عند الإنسان قبل أن يظهرها بكلام، يعبرون عنها بالقول، كما يقال: في نفسي قول لم أظهره أو لا أظهره. في التنزيل أكو إشارة إلى هذا المعنى، كما في قوله عز وجل: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. قول في نفوسهم، ما أبرزوه بشيء. ومنها الاختصاص، من معاني القول الاختصاص. إذن كلهن أقولهن لأن لهن علاقة بالمدلول، كما في الحديث الشريف: سبحان الذي تعطف بالعز وقال به. قال بالعز يعني اختص به، اختص بالعز. ومن معاني القول الإرادة، كما في قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالإرادة أيضا القرآن الكريم يعبر عنها بالقول، واضح أنه نقول له كن فيكون. الخلق والإيجاد لا يتوقف على قول بالكلام، يتوقف على الإرادة فقط، والمراد لا يتخلف عن الإرادة الإلهية. فإنما نقول له كن فيكون يعني بمجرد أن تتعلق به الإرادة الإلهية يوجد، ما يحتاج إلى قول كن، بس هذا لتقريب المعنى إلى الذهن حتى نتصور عدم وجود فاصلة زمنية بين ما يريده الباري عز وجل وما يتقرر في الخارج. ومنها الحال، القول يطلق على الحال أيضا، كما في قوله عز وجل فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا القول من الأرض ومن السماء، هذا قول الحال مو قول الكلام. أي حال السماء وحال الأرض متذللة طائعة للإرادة الإلهية. ومنها الأعم من القول ومن العمل، أعم، كما في هذه الآية اللي هي مدار البحث، سلام قولا من رب رحيم. إذا كان القائل الملائكة يعني قول باللسان بالنطق، سمو بالضرورة يكون باللسان، وأما إذا يكون القائل هو الباري عز وجل فقوله فعله، أي يعطيهم السلام، يحقق لهم السلام وهم في الجنة، ويسلمهم من الآفات والأعراض. هناك معاني أخرى كثيرة، من شاء فليرجع إلى مجمع البحرين، العلامة الطريح رضوان الله عليه ذكر جملة منها، والراغب الإصفهاني أيضا في المفردات ذكر جملة أخرى، احنا اختارينا بعض هذه المعاني. زين، التحقيق بين هذه الأقوال شنو؟ التحقيق أن هذه كلها استعمالات لكلمة قول وليست المعنى الحقيقي له. المعنى الحقيقي للقول هو المعنى المظهر بالنطق ونحوه، هذا هو القول، هذا هو المعنى الجامع للقول. باقي هذه المعاني كلها مصادق، حينئذ تختلف من حال إلى حال. إذا كان المتحدث والقائل من ذوات الألسن يقول بلسانه، وأما إذا لم يكن من ذوات الألسن كالسماء والأرض، قولها إظهارها الحال أو ظهور حالها هو قولها. وأما إذا كان القائل هو الباري عز وجل قوله فعله، وكلها إظهار للمعنى، إما بلسان وإما بنحو اللسان. زين، هنا أكو كلام مهم، من القائل سلام قولا من رب الرحيم؟ من القائل؟ هنا معركة الآراء. يعني الآية تقول سلام قولا، إذن أكو قول، من قاله هذا القول؟ هناك قدر متفق عليه بين المفسرين وقدر مختلف فيه. القدر المتفق عليه أن القائل هو الله عز وجل بقرينة ذيل الآية قولا من رب رحيم، والرب الرحيم هي صفة الخالق تبارك وتعالى. لنا طبعا تعليق في البحث القادم إن شاء الله راح نعلق على هاي الكلمة، لكن هسه نتكلم الآن حسب الآراء المطروحة والمشهورة بين المفسرين. هذا القدر متفق عليه بينهم أن القائل هو الله. الاختلاف في أن الباري عز وجل قال هذا القول مباشرة لهم أم قاله بالواسطة. وإذا كانت الواسطة، شنو هي الواسطة؟ أيضا مختلفون، بعضهم يقولون الواسطة هم الملائكة عن الباري عز وجل، يقولون لأهل الجنة سلام عن الباري بالنيابة عن الباري، وفيه رواية عن ابن عباس. القول الثاني يرى بأن الواسطة هي الخلق، أي أن الباري عز وجل لا يحدثهم مباشرة، يخلق لهم قولا في الجنة يسمعونه من أطراف الجنة يقول لهم سلام، كما كلم الباري عز وجل موسى من جانب الطور، كلمه خلق له الكلام، لأهل الجنة أيضا يخلق لهم الكلام. ولكن أكثر مفسري العامة قالوا القول من الله مباشرة إلى أهل الجنة، لأن في هذا تكريم وتشريف لهم. إذا الباري عز وجل بجماله وجلاله يتكلم معهم هذا تشريف عظيم، ولهم في هذا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وردت من طرقهم. الرواية هذه شوية تأملوا لأن نحتاج تعليق على هاي الرواية، راح نعلق عليها. الرواية تقول بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم. فيقال السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله سلام قولا من رب رحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. الرواية إلى هنا تنتهي. هذا هو القول. إذن أكثر مفسري العامة قالوا بأن الباري عز وجل يكلم أهل الجنة مباشرة ويشرف عليهم من جهة العلو من جهة الفوق، وينظرون إليه وينظر إليهم ثم يحتجب عنهم. هذا الكلام مفاده التجسيم، نتيجته التجسيم، وأن الباري عز وجل يكون في جهة، جهة العلو، يشرف على أهل الجنة ويتكلم معهم. هذا الكلام إذا يكون من قبل من جهة ومن جسم، يعني كلام في جارحة، ينظرون إليه وينظر إليهم يعني يبصرونه. وهنا الإشكال الكبير الذي وقعوا فيه. هذا الكلام ضعيف من جهات. الجهة الأولى ما أثبت العقل استحالته لا يمكن الاستناد إلى النقل فيه. النقل حينئذ إما يعرض عنه وإما يؤول، ولكنهم ما أولوا وأخذوا وصرح، بل بعضهم صرح بهذا أنه يرى ويسمع كلامه مباشرة. الأمر الثاني أن هذه الرواية لو كانت هي المستند الوحيد لهم، هذه الرواية حتى على مبانيهم باطلة. ليش؟ لأنها مخالفة للقرآن، والقرآن الكريم يقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فعلى المباني حتى في توثيق الروايات في متونها وأسانيدها، الرواية المخالفة للقرآن الكريم يعرض عنها، لكن هنا أخذوا بهذه الرواية. الأمر الثالث أن نفس الرواية حتى إذا ما أعرضنا عنها، متنها لا يدلل على قولهم، ما بيدلال على قولهم، وأن الباري عز وجل يكلم أهل الجنة مباشرة. ليش؟ لاحظوا الرواية هكذا تقول: فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فيقال سلام عليكم. هذا مبني للمجهول، يقال من القائل؟ ما فيه دلالة على أن الباري عز وجل هو القائل. القائل ربما الملائكة، ربما يخلق هذا الكلام. فحتى القول الذي قالوه لو كانت هذه الرواية هي المستند لهذا القول، كما يبدو هي هذه الرواية الوحيدة اللي ذكروها في هذا المقام، هي في نفسها لا تدل على مطلوبه. فبناء على هذا القول الذي ذهب إليه العامة من أن الباري عز وجل يكلمهم مباشرة بهذا المعنى الوارد في الرواية، هذا القول باطل عقلا وباطل شرعا. هناك معاني أخرى قد نستظهرها نحن في مفاد هذه الآية الكريمة، الوقت بعد أدركنا إن شاء الله إلى البحث القادم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.